أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، وإلا كذبت. كلامنا ما زال متواصلا ومستمرا في تقسيم القضية إلى موجهة ومطلقة. وقد ذكرنا في الدرس السابق عدة أمور، منها أن هذا التقسيم إنما هو مختص بالقضية الحملية فقط، ومنها أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ جهة القضية، بلحاظ جهة القضية، أي أن أساس القسمة فيه هو جهة القضية. ومن هذه الأمور التي ذكرناها أيضا في الدرس السابق أنه في حالة نسبة المحمول إلى الموضوع فلا بد أن تكون هناك نسبة، أو عفوا لا بد أن تكون هناك كيفية معينة. إذا نسبنا المحمول إلى الموضوع في الواقع وفي نفس الأمر لا بد أن تكون هذه النسبة مكيفة بكيفية معينة وملونة بلون معين، إما أن تكون هذه الكيفية هي الضرورة أو الإمكان أو الامتناع أو الدوام أو اللا دوام وما إلى ذلك مما سيذكر لاحقا إن شاء الله. فوجود النسبة المكيفة في الواقع وفي نفس الأمر هذا لا يكون متوقفا على وجود متلفظ أو على وجود متصور، وإن لم يكن هناك بشر أصلا فالحيوان إذا نسب إلى الإنسان فلا بد أن تكون جهة وكيفية هذه النسبة إما الضرورة أو الإمكان أو الامتناع أو ما إلى ذلك. فإذا الكيفية، كيفية النسبة بحسب نفس الأمر والواقع بصرف النظر عن لحاظ المتصور لها وفهمه إياها، أو عن فهم المتكلم أو فهم الشخص النسبة من اللفظ بصرف النظر عن هذا، بصرف النظر عن هذا، هذه يقال لها مادة القضية أو عنصر القضية. هذا من ضمن الأمور التي ذكرناها أيضا. ومما ذكرناه أيضا أن هذه الكيفية إما أن يصرح بها في القضية وإما أن لا يصرح بها، ومرادنا بالتصريح والاعتبار، إما بالقول والتلفظ وإما بالتصور واللحاظ، هذا هو مرادنا بالتصريح، وليس التصريح المراد به هو التلفظ والذكر في قبال الكناية مثلا، يعني الذكر الصريح الذكر الواضح في قبال الكناية، لا، مرادنا بالتصريح في المقام هو الاعتبار، إما بالقول والتلفظ وإما بالتصور واللحاظ. فهذه الجهة، التفتوا معي، هذه الكيفية إما أن يصرح بها في الذهن، يعني هذا المتصور يقول كل إنسان حيوان بالضرورة، هذه الضرورة هي كيفية، فهو يتصور الضرورة في نسبة المحمول إلى الموضوع، هذا تصريح. الآن هذه الجهة أو هذه الكيفية مصرح بها، أو يتلفظ يقول كل إنسان حيوان بالضرورة، هذا أيضا تصريح، لكن تصريح بالقول والتلفظ على كلا التقديرين، أي على تقدير أن يكون التصريح بالتلفظ أو أن يكون التصريح بالتصور، القضية حينئذ يقال لها موجهة، يقال لها موجهة، يعني ذكرت الجهة فيها، الجهة ذكرت فيها. أما إذا لم تكن الكيفية، التفتوا معي، إذا لم تكن الكيفية مصرحا بها لا على مستوى التصور ولا على مستوى التلفظ، فيقال للقضية مطلقة، أي مطلقة عن الجهة، لم تقيد بالجهة. ولكن التفتوا معي، مطلقة عن الجهة بحسب التلفظ أو التصور، وإلا بحسب نفس الأمر والواقع فلا بد أن تكون هناك كيفية معينة أو جهة معينة. وبعبارة أخرى، القضية الملفوظة أو المتصورة يمكن أن تخلو من الجهة، ولكن القضية بحسب نفس الأمر والواقع لا يمكن بحال من الأحوال أن تخلو عن الجهة. واضح إن شاء الله؟ هذا أيضا الأمور التي ذكرناها. بقي عندنا أو قبل هذا الذي نذكره الآن، أيضا من الأمور التي ذكرناها أنه الذي يدل على هذه الكيفية يقال له جهة القضية. واضح؟ يقال له جهة القضية. حينما تقول كل إنسان حيوان بالضرورة، هذا بالضرورة هذا يعبر عنه جهة القضية. واضح؟ لأن هو يدل على هذه الكيفية المكيفة بها النسبة، نسبة المحمول إلى الموضوع. واضح إن شاء الله؟ الآن بقي عندنا أمر أخير يذكره الشارح، وحاصله أنه الجهة هل يجب أن تكون مطابقة للمادة أو لا؟ الجهة هل يجب أن تكون مطابقة للواقع أو لا يجب أن تكون مطابقة للواقع؟ يعني الواقع، المرادنا بالواقع يعني المادة الواقعية، المادة مو المادة الواقعية وإنما المادة، المادة بحسب نفس الأمر والواقع. الجهة الآن المتلفظ بها أو المتصورة هل يجب أن تكون موافقة للمادة بحسب نفس الأمر والواقع أو لا يشترط ذلك؟ الجواب هو الثاني، الجواب هو الثاني، لا يجب أن تكون نقول يعني هكذا نقول يعني لا يجب أن تكون الجهة مطابقة للمادة، قد تكون مطابقة لها وقد تكون غير مطابقة لها، ولكن إذا طابقت، إذا وجدت مطابقة القضية تكون صادقة، إذا لم تكن مطابقة فالقضية تكون كاذبة. مثال ذلك. الآن تقول مثلا كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة. الجهة التي ذكرت في القضية وصرح بها هي الضرورة، هي الضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة. إذا غضضنا النظر عن التلفظ أو عن التصور ونظرنا في الواقع وفي نفس الأمر والواقع، أن نسبة الحيواني إلى الإنسان هذه النسبة بأية كيفية تكون مكيفة؟ ما هو لون هذه النسبة؟ يكون الجواب هي الضرورة. أيضا الإنسان نسبة الحيوان له تكون على نحو ماذا؟ على نحو الضرورة، لا على نحو الإمكان ولا على نحو الامتناع، بل على نحو الضرورة. إذا كان الأمر كذلك نجد أن الجهتان المذكورتان في القضية والمصرح بها مطابقة لما هو في الواقع ونفس الأمر، يعني مطابقة للمادة. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه القضية الصادقة، نقول هذه القضية صادقة، وذلك لمطابقة الجهة للمادة. مثال آخر، نقول كل إنسان كاتب بالضرورة، كل إنسان كاتب بالضرورة، هذه القضية تكون ماذا؟ كاذبة بلا ريب. لماذا؟ لأن الجهة المذكورة في القضية هي ماذا؟ هي الضرورة، هي الضرورة، الضرورة بمعنى الوجوب العقلي، بمعنى عدم الانفكاك. إن شاء الله نفرق بين الضرورة وبين الدوام، يأتينا إن شاء الله. هذا بحسب ما هو مذكور في القضية، كل إنسان كاتب بالضرورة. لكن بحسب نفس الأمر والواقع، نسبة الكتابة إلى الإنسان مكيفة بأية كيفية؟ الجواب مكيفة بكيفية الإمكان، مكيفة بكيفية الإمكان. الإنسان يمكن أن يكون كاتبا ويمكن أن لا يكون كذلك، يعني الكتابة يمكن أن تثبت له ويمكن أن تسلب عنه. إذا قلنا ضرورة يعني لا تسلب عنه. فالآن الجهة المذكورة في القضية المصرح بها غير مطابقة لما في الواقع، غير مطابقة للمادة، فحينئذ تنعت هذه القضية بالكاذبة، قضية كاذبة لعدم موافقة الجهة للمادة. واضح؟ أو على غرار هذا المثال، كل إنسان حجر بالضرورة، كل إنسان حجر بالضرورة. كل إنسان حجر بالضرورة، ماذا؟ صادقة أو كاذبة؟ الجواب كاذبة. لماذا؟ لأن النسبة الواقعية هي ماذا؟ هي الامتناع، لا شيء من الإنسان بحجر. والمذكورة والمصرح بها هي الضرورة، فهناك يعني مخالفة، عدم مطابقة، فالقضية حينئذ تكون كاذبة.
شيخنا، هي القضية كاذبة لأن الجهة لا تطابق الواقع.
نعم،
حتى لو لم تذكر الجهة فالقضية كاذبة، حتى لو لم نذكر الجهة، كل إنسان حجر، لا نذكر الجهة فهي كاذبة، يعني كاذبة ليس لأن الجهة لا تطابق الواقع.
صحيح، لكن نحن ننظر الآن، هذا لهذا بعضهم قال الأولى أن يمثل الشارح بمثال آخر، لهذا أنا مثلت بمثال كل إنسان كاتب بالضرورة، ثم قلت وكل إنسان حجر بالضرورة. هسه ما كبد مشكلة، التفتوا معي، يعني مثال الشارح هذا الإيراد لا يرد عليه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يقول بأن هذه القضية لا تكون كاذبة إلا من جهة ذكر الجهة، وأما إذا لم تذكر الجهة فهي صادقة. لا يريد أن يقول هذا، يعني تمثيل المصنف الشارع، تمثيل المصنف ينسجم مع كذب القضية بحسب الأصل، يعني قبل أن يؤتى بالجهة. فلما يقول كل إنسان حجر بالضرورة، لا يريد أن يقول بأنها كاذبة لأن الجهة ذكرت فيها فقط، وأما من غير هذه الجهة فلا تكون كاذبة. لا، يمكن أن تكون كاذبة من غير هذه الجهة، ويمكن أن تكون كاذبة مما بسبب ما نحن بصدده. هو ركز على ما نحن بصدده، لأن هو كلامنا هو محل بحثنا.
كاذبة من جهتين.
خو هو هذا غير ناظر إليه، لكن هو الواقع هكذا، المنظور إليه هو أن الجهة كاذبة لا تطابق ماذا؟ قضية كاذبة لأن الجهة فيها لا تطابق المادة. وهل تكون كاذبة من جهة أخرى؟ يمكن أن تكون كاذبة كما في هذه القضية، كل إنسان حجر، الإنسان ليس حجرا، واضح؟ بعضهم قال الأولى أن يمثل بمثال كل إنسان كاتب بالضرورة، كل إنسان كاتب بالضرورة. على كل حال مثال الشارح عند التأمل مثال يخلو من الإشكال، لكن حتى ينتفع هذا الإشكال أصلا لا يريد أي إيراد، يمثل بهذا المثال كل إنسان كاتب بالضرورة، واضح إن شاء الله. نطبق هذا المقدار. قال فإن طابقت الجهة المادة، فإن طابقت الجهة المادة صدقت القضية، القضية حينئذ تكون صادقة، كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة. الآن هذه الجهات الضرورة والإمكان والامتناع والدوام واللا دوام، هذا معناها إن شاء الله كله يأتي، معنى كل هذه القضايا يأتي إن شاء الله. قال كقولنا كل إنسان حيوان بالضرورة، وإلا يعني وإن لم تطابق الجهة المادة كذبت، كقولنا يعني تكون كاذبة أو كذبت، كقولنا كل إنسان حجر بالضرورة، كل إنسان حجر بالضرورة. تمثل بمثال آخر، كل إنسان كاتب بالضرورة. ثم يشرع المصنف في تتمة أو يبين التتمة لما ذكره، لما ذكره في هذا التقسيم. وحاصله تحصل لدينا أن الموجهة هي التي هي القضية التي تذكر فيها الجهة أو تبين فيها النسبة صريحا، تبين فيها النسبة صريحا. الآن الموجهات تكون على قسمين، بصائط ومركبات، بصائط ومركبات. البصائط هي القضية أو هي القضايا التي يكون معناها إيجابا فقط أو سلبا فقط، لهذا سميت بالبسيطة. والقضايا المركبة يعني الموجهات المركبة، أو نقول القضية الموجهة المركبة، هي القضية التي يكون معناها مركبا من إيجاب وسلب، مركبا من إيجاب وسلب. إذن القضية يعني الموجهة البسيطة هي التي تكون مشتملة على سلب فقط أو على إيجاب فقط. هو هذا معناها، معناها إما السلب وإما الإيجاب، فمعناها أمر واحد، لهذا سميت بالبسيطة. أما الموجهة المركبة فمعناها مركب من سلب وإيجاب، من سلب وإيجاب، لذلك سميت بالمركبة، سميت بالمركبة. كلامنا فعلا في القسم الأول وهو الموجهة البسيطة. أما الموجهة المركبة يأتي بعد ذلك التعرض لها إن شاء الله. الموجهة البسيطة ذكر تقسم إلى عدة أقسام، ذكر المصنف الشارح لها والمصنف ثمانية أقسام. واضح؟
البسيط.
البسيط. إذن أقسامها ثمانية أو ثمانية. واضح؟ بحسب ما ذكره الشارح. إذا أتينا عفوا بحسب ما ذكره يعني المصنف. إذا أتينا إلى غيره نجد أنه قد يكون يعني العدد قد يكون أقل من هذا، أو قد يكون نفس العدد ولكن هناك أمور ذكرت أو أقسام ذكرت ولم تذكر في كلام المصنف. نحن كلامنا فعلا مع المصنف والشارح. المصنف ذكر ثمانية أقسام. واضح؟ القسم الأول أو قبل القسم الأول، هذه الأقسام كم قلنا؟ ثمانية. الآن هذه الأقسام كيف تبين؟ كيف توضح؟ بيان ذلك نقول إن النسبة، إن القضية إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة، إما أن تكون مكيفة بكيفية الضرورة، فحينئذ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه الكيفية يمكن أن تكون على أحد وجوه أربعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمكن أن تكون على أحد وجوه أربعة. إذن هذه الوجوه الأربعة متفرعة على أن النسبة أو على أن الجهة هي الضرورة. واضح؟ القضية مكيفة بكيفية الضرورة، حينئذ تكون عندنا وجوه أربعة. قبل هذه الوجوه الأربعة ما معنى أن القضية مكيفة بكيفية الضرورة؟ معنى ذلك أن المحمول ثابت للموضوع على أو على نحو الضرورة والوجوب، على نحو الضرورة والوجوب. ومرادنا بالوجوب هنا الوجوب العقلي. الآن إذا قلنا القضية مكيفة بكيفية الضرورة فحينئذ تكون على أحد أوجه أربعة. ما هي الأوجه الأربعة؟ بعبارة مختصرة، ما دام الذات، ما دام الوصف في وقت معين في وقت غير معين، هذه هي الأوجه الأربعة. ما دام الذات، ما دام الوصف في وقت معين في وقت غير معين. إن شاء الله المطلب واضح، نطبق العبارة. اتفقوا معي؟ ما دام الذات، هذه عبارة مختصرة أو على سبيل الإيجاز بيانه تفصيلا، الضرورة إنما تكون هذا الوجه الأول، وجه الأول يعني الضرورية. طبعا إذا كانت جهة القضية التفتوا، الضرورة القضية يقال لها الضرورية. الوجه الأول أن تكون أن تكون القضية ضروريتان ما دام ذات الموضوع موجودة، أن تكون القضية ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة. ولا فرق بين أن تكون النسبة إيجابية أو سلبية، أو أن تكون كلية أو جزئية، لا فرق في ذلك. إذا كانت القضية الضرورية متوقفة على وجود الذات فالقضية توصف بالضرورة ما دام الذات موجودة، ذات ماذا؟ ذات الموضوع، فحينئذ يقال لهذه القضية بالضرورية المطلقة، هذه القضية تسمى بالضرورية المطلقة. واضح إن شاء الله؟ خلنا نأتي بمثال حتى نبين لماذا سميت بهذا الاسم. التفتوا معي الآن، نقول كل إنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة. ثبوت معنى ذلك ماذا؟ ثبوت الحيوان للإنسان مقيد ومشروط بثبوت ذات الموضوع، بثبوت ذات الموضوع، يعني ما دامت ذات الموضوع موجودة. أما إذا لم تكن موجودة، واضح؟ أما إذا لم تكن موجودة بأن كانت ذاتا أخرى، الحيوان لا يثبت له، واضح؟ هذا الوصف، وصف الضرورة، وهذه الجهة متوقفة ومتمحورة على الموضوع فيما إذا كانت ذاته موجودة. أما إن لم تكن موجودة فالجهة مغضوض عن، يعني مغضوض النظر فيها، لا تكون ثابتة أو قد تكون ثابتة، واضح؟ فالإنسان حيوان ما دام إنسانا، الإنسان حيوان ما دام إنسانا. أما إذا لم تكن الذات موجودة فلا يكون حيوانا. الآن هذا يتضح معناها أكثر عندما نبين الوجه الآخر. لكن هذه القضية ماذا تسمى؟ هذه القضية تسمى بالضرورية المطلقة. لماذا سميت بالضرورية؟ واضح، لاشتمالها على جهة الضرورة، لاشتمالها على جهة الضرورة. طبعا هذه الضرورة الملفوظة أو المتصورة، قلنا القضية الموجهة قد تكون متصورة، فهنا لما نقول لاشتمالها على الضرورة، الضرورة هنا الملفوظة أو المتصورة. لماذا سميت بالمطلقة؟ الإطلاق بحسب اللغة ماذا يعني؟ الإرسال والخلو من القيد، الإرسال معنى الإطلاق لغة الإرسال، أرسلته، أطلقته يعني أرسلته، والخلو من الخير. هذه القضية سميت ماذا؟ هذه القضية سميت بالمطلقة الضرورية المطلقة، وذلك لخلوها عن الوصف وعن الوقت، لخلوها وعدم تقيدها لا بالوصف ولا بماذا؟ بالوقت. إذا كانت مقيدة بالوصف فلا يقال لها ضرورية مطلقة، واضح، وإنما تكون من القسم الثاني المشروطة العامة. إذا كانت مقيدة بالوقت فلا تكون لا من القسم الأول ولا من الثاني، وإنما تكون من الثالث أو الرابع. هذا الوقت إما أن يكون معينا وإما أن لا يكون معينا. فالحاصل أن المطلقة، أن الضرورية المطلقة هي القضية الضرورية التي تكون كذلك فيما إذا كانت ثبت، إذا كانت ذات الموضوع موجودة. هذا الوجه الأول أو القسم الأول، وهو الضرورية المطلقة. الضرورية المطلقة التفتوا في أي موارد تتحقق؟ قالوا الضرورية المطلقة تتحقق في موارد ثلاثة. الضرورية المطلقة قالوا تتحقق في موارد ثلاثة. المورد الأول حمل ذات الشيء على ذاته، حمل ذات الشيء على ذاته، كما يقال الإنسان إنسان بالضرورة، الإنسان إنسان بالضرورة. الآن حمل الشيء على ذاته، الآن هذا الحمل صحيح أو ليس بصحيح؟ الإنسان إنسان بالضرورة صحيح أو ليس بصحيح؟ ليس بصحيح؟ صحيح. الحمل يشترط فيه جهة مغايرة وجهة ماذا؟ وجهة اتحاد. ما هي جهة المغايرة؟ الإنسان إنسان بالضرورة. هذا المثال في منطق المضطر، في منطق المضطر ينبغي أن يجاب عنه في مطلب الحمل وأنواع الحمل. أكو جواب، أكو جواب، ما أكو جواب ترجعون إلى منطق المضطر. إخو استقلنا هذا الحمل صحيح أو لا، ما أريد تبين نوع الحمل. هذا الحمل صحيح، صحيح، جهة الاتحاد واضحة، جهة المغايرة ماذا؟ نعم، تباين، ما شاء الله. وطبعا المغايرة معنى التباين، بس وين جهة المغايرة؟ يعني اعتبارية. شلون يعني اعتبارية؟ الإنسان حيوان الناطق قالوا اعتبارية، الإنسان حقيقة مجملة، حيوان الناطق مفصلة. الآن كيف؟ فكيف يصور؟ يعني كيف يصور؟ يعني الإنسان الأول ماذا يراد به؟ الإنسان الثاني ماذا يراد به؟
يراد به نفسه، ولكن التغاير تظهر أن هناك تغاير.
الأول المفهوم الإسلام،
غير واضح.
الأول المفهوم الإسلام صادق أفراد الإسلام،
مو واضح بعد. أنا مو واضح، ما أقول مو صحيح، مو واضح، يحتاج إلى بيان.
الإنسان الأول بالحمل الأول، الثاني بالحمل
بالشارع الصناعي. لا لا، هو حمل إما بالشارع الصناعي أو الذات الأول.
هو يغير الطلب لماذا؟ لأسباب الفائدة حتى يكون الحمل فائدة. الآن هناك من ينكر أن الإنسانية تدخل في نفسه، الإنسان ليس بإنسان، بعض يقول. فالآن إحنا ردا على هذا التوهم نقول فتظهر الإنسان الصناعي.
فالإنسان الأول ماذا يراد به؟ والإنسان الثاني ماذا يراد به؟ حتى يكون مغايرة قال تصويركم. الآن الإنسان الأول ماذا يراد به؟ حتى يكون مغايرة. إذا نفس الإنسان ما يكون مغايرة
مفهوم الإنسان.
نعم
الإنسان الأول مفهوم الإنسان
ما يصير يصير. والثاني الثاني لو بالعكس قصدكم الأول الموضوع هو الأفراد المحمول هو المفهوم قصدكم هذا لو
الامتحان
شغل هالجواب هسه هذا القضية الأولى بعد ذاك امتحان
إذا له فائدة لا نحتاج بعد إلى أكثر من صحيح الحال
مو واضح الجواب شيخنا مو واضح الجواب غير واضح الجواب يحتاج إلى بيان آخر بعد يحتاج إلى بيان وهذا البيان موجود في منطق المضافات مو صريحا لكن هناك المطلب مطروح الضابطة مذكورة ويمثل بهذا المثال أو يمثل بأمثلة أخرى فمن شاء فليرجع إلى هناك
هذا ليس صحيح
أنه
ليس بصحيح يعني مجرد صحيح
أوه. أنا قلت مو صريحا في منطق المضاف مطلب هناك مذكور لكن يعني يتعرض له يتعرض لهذا المثال من خلال المطلب المطروح في منطق المظفر المذكور في منطق المظفر ويصحح في المنطق لا في الفلسفة الآن في الفلسفة بحث آخر في المنطق يصحح الآن الإنسان إنسان بالضرورة عمل الشيء على ذاته المورد الثاني حمل ذاتيات الشيء عليه حمل ذاتيات الشيء عليه تقول الإنسان حيوان الإنسان ناطق حمل ذاتيات الشيء عليه أيضا هذه القضية ماذا هذه القضية ضرورية مطلقة المورد الثالث حمل لوازم الماهية على الذات حمل لوازم الماهية على الذات من قبيل الأربعة زوجون الأربعة زوجون الآن هناك إشكال هذا الإشكال بعد ذلك نبينه إن شاء الله نبين الوجه الثاني أو القسم الثاني ثم نرجع للإشكال إن بقي عندنا وقتون لكن فقط نشير إليه إشارة بعد ذلك لن يحتاج إلى توقف إذا قلنا بأنها ضرورية التفتوا معي هذه القضية ضرورية ما دام الذات ما دام ذات الموضوع موجودة هذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الذات قد تبقى وقد تفنى قد تبقى وقد تفنى لذلك ماذا اشترطنا اشترطنا البقاء واضح فإذا كانت القضية فإذا كانت القضية الموضوع فيها لا يمكن أن يفنى فلا تسمى ضرورية مطلقة فلا تسمى ضرورية مطلقة من تعريف الضرورية المطلقة ماذا يفهم أن الذات قد تبقى وقد تفنى وحتى ندفع وحتى التفت معي والموضوع والموضوع أو وصف القضية بالضرورية منوط بالبقاء اشترطنا أن يكون باقيا الموضوع باقيا يعني الذات باقية الآن يأتي هذا الإشكال هذا عفوا يفهم منه ماذا أيضا يفهم منه أن الموضوع إذا كان لا يفنى فالقضية لا يمكن أن تسمى بالضرورية المطلقة لا تسمى بالضرورية المطلقة كما في حمل صفات الله تعالى عليه أو في حمل الوجود على الله تعالى. تقول الله موجود، الله عالم، الله قادر. هذه القضية لا تسمى بالضرورية المطلقة، لأن ذات الموضوع لا يمكن أن تفنى، لا يمكن أن تفنى. الله لا يمكن أن يكون فانيا، يبقى. مع أنهم سموا هذه القضية بالضرورية المطلقة، أو عفوا، مع أن هذه القضية مندرجة، نقول هكذا بالتعبير الدقيق، مندرجة ضمن الضرورية المطلقة، ضمن الضرورية المطلقة. الآن سموها باسم آخر، قالوا الضرورية الأزلية. الآن بصرف النظر عن هذه التسمية، هي تكون مندرجة ضمن الضرورية المطلقة بلا ريب، بلا ريب أن تكون مندرجة ضمن الضرورية المطلقة. واضح؟ ما الجواب عن هذا؟ خلنا نجيب حتى نطبق العبارة. الآن القسم الآخر قد لا نصل إليه، التفتوا معي. قالوا، التفتوا، هذا الفهم ليس صحيحا. الجواب أن الذات قد تفنى وقد تبقى، فالموضوع في الضرورية المطلقة يجب أن يكون هكذا، يجب أن يكون مما يعرضه الفناء ومما يعرضه البقاء. هذا ليس بصحيح، بل مرادنا ما دام الذات، يعني يجب أن تكون الذات باقية مطلقا، سواء كان البقاء واجبا كما في الواجب، أم كان ممكنا كما في غيره. واضح؟ يعني لا يشترط في موضوع الضرورية المطلقة أن لا يكون الموضوع واجبا، هذا غير شرط. لا يشترط في موضوع القضية الضرورية المطلقة أن لا يكون واجبا، لا، قد يكون واجبا، قد يكون ممكنا، لكن الوصف بالضرورة موقوف على البقاء، على بقاء الذات. الآن هذا البقاء بقاء واجب أو بقاء ممكن، هذا مصروف النظر عنه، لأن القضية تعم القسمين معا. واضح؟ لكن ماذا قالوا بعد ذلك؟ إذا كان الموضوع واجبا فالقضية تخص باسم الضرورية الأزلية، الضرورية الأزلية، يعني هي ضرورية مطلقة، وهي ماذا؟ وهي ضرورية أزلية. هذا الفرق يسمى بهذا الاسم، يعني هذا القسم ليس مغايرا للضرورية المطلقة، بل هو فرد وأخص من الضرورية المطلقة، لكن اسمه سمي بالضرورية الأزلية. واضح إن شاء الله؟ فليس هناك مغايرة بين الضرورية الأزلية وبين ماذا؟ وبين الضرورية المطلقة، بل الضرورية الأزلية فرد من أفراد الضرورية المطلقة، غايته أنه يسمى بالضرورية الأزلية. هذا هو القسم الأول، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: فإن كان الحكم في القضية الموجهة بضرورة النسبة، سواء كانت إيجابية أم سلبية، وسواء كانت كلية أم جزئية، ما دام ذات الموضوع موجودا فضرورية مطلقة، فضرورية مطلقة. لاحظوا، القضية مكيفة بكيفية الضرورة، ف فرع من الضرورة أوجه أربعة. ماذا قال؟ فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة، إذن القضية مكيفة بكيفية الضرورة. ثم قال ما دامت ذات الموضوع موجودا فضرورية مطلقة قسم، أو ما دام وصفه فمشروطة عامة قسم ثاني، أو بفعليتها فمطلقة عامة قسم آخر، أو بعدم ضرورة خلافها فممكنة عامة. واضح؟ فهذه بسائط وقد تقيد، هذه ذكر أربعة، تبقى عندنا أربعة أخرى. قلنا البساط كم؟ ثمانية، وذكر أربعة، أوجه أو أربعة أقسام متفرعة من ماذا؟ من الضرورة. ثم بعد ذلك تأتي الأقسام الأربعة الأخرى. قال الشارع قوله فإن كان الحكم فيها بضرورة النسبة، أي قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن النسبة الثبوتية أو السلبية ضرورية. ما المراد بالضروري؟ أي ممتنعة الانفكاك عن الموضوع، والدوام أيضا عدم الانفكاك، والضرورة عدم الانفكاك. ما الفرق بينهما؟ يأتي إن شاء الله. لكن نقول هكذا مراد الشارع، أي ممتنعة الانفكاك، يعني هناك وجوب عقلي. مراد بالضرورة الوجوب العقلي، أن المحمول ثابت للموضوع، أو أن المحمول مسلوب عن الموضوع على نحو الضرورة. مو قلنا إيجابية أو سلبية، فإما المحمول ثابت للموضوع على نحو الضرورة والوجوب العقلي، أو مسلوب عن الموضوع على نحو الضرورة والوجوب العقلي. قال أي قد يكون الحكم إلى أن قال ماذا؟ على أحد أربعة أوجه. الوجه الأول طبعا بهذه النسخة ما موجود أحد، لكن هي موجودة، على أحد أربعة أوجه. الوجه الأول أنها ضرورية ما دام ذات الموضوع موجودة، أي باقية، والبقاء سواء أكان واجبا كما في الواجب، أم ممكنا كما في غيره. لماذا نفسر بهذا التفسير؟ حتى ندفع هذا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، نحو كل إنسان حيوان بالضرورة. هذه القضية ماذا؟ قضية كلية موجبة، يعني النسبة ثبوتية، ولا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. هذه النسبة ماذا؟ كلية سلبية، سالبة. مثل للكل ولم يمثل للجزئي، باعتبار أن الكل إذا صدق فإن الجزئي يصدق أيضا، فاختصر ومثل للنسبة الكلية الثبوتية وللنسبة الكلية السلبية. وقلنا نحن النسبة لا تفرق بين أن تكون سلبية أو إيجابية، وبين أن تكون كلية أو جزئية. قال فتسمى القضية حينئذ ضرورية مطلقة. تعليل الضرورية، لماذا سميت بالضرورية؟ قال لاشتمالها على الضرورة. لماذا سميت بالمطلقة؟ قال وعدم تقييد الضرورة بالوصف أو الوقت كما سيأتي. واضح إن شاء الله. هذه القضية أين تتحقق؟ ذكروا تتحقق في موارد ماذا؟ ثلاثة ذكرناها. قال الوجه الثاني، هذا بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.